بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فكما تعلمون أن الله عز وجل خلقنا لنعبده سبحانه، وعبادة الله عز وجل هي كمال الذل لأوامره ونواهيه، ولا يمكن للعبد أن يحقق عبادة الله سبحانه وتعالى إلا إذا عبد الله كما شرع، أما إذا عبد الله بالهوى ونحوه مما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى فإنه لم يحقق عبادة الله سبحانه وتعالى. وعبادة الله بما شرع لا بد فيها أن يتعلم العبد شرع الله سبحانه، وإلا لم يمكنه أن يعبد الله سبحانه بما شرع، إذ كيف يعبده بما شرع وهو لا يعرف ما شرع الله؟ إذا كان لا يعرف ما شرع الله فكيف يعبد الله بما شرع؟ لأن الشيء لا يمكن الوصول إليه قبل علمه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلذا من أوجب الواجبات أن يتعلم الإنسان تصحيح العقيدة ثم تصحيح العبادة والمعاملة بأن تكون عبادته على وفق شرع الله، وأن تكون معاملته على وفق شرع الله. فيقبح بطالب العلم أنه يأتي إلى معاقل العلم ودور العلم ويتعلم أمورا خارجة عما يجب عليه في يومه وليلته، كما قال حذيفة رضي الله عنه ينصح بعض التابعين قال له: إن العلم كثير ولكن انظر ما تحتاجه في يومك وليلتك فتعلمه، وهذا الكتاب العظيم الذي هو سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه. هذا الكتاب من اعتناء العلماء بتعليم الناس بدايات الدين، فإنه كتاب مختصر اقتصر فيه مؤلفه على الطهارة والصلاة، وتممه بعض العلماء فزاد فيه الزكاة والصيام والحج بصورة مختصرة، وهذا كله ليتعلم الطالب كيف يتدرج في تعلم دينه فإنه لا يمكن لطالب العلم أن يأتي من بداية أمره فيدرس ما يدرسه الكبار، هذا لا يمكن أن يكون، ولا يمكنه أن يفهم هذا العلم إذا كان بهذا الشكل. فقد جعل الله لكل شيء قدرا. فبعض الطلبة لا يعرف قدر نفسه، يسمع درسا فتح في الفقه كبيرا ويحضر هذا الدرس الكبير فيخرج وقد تشوش فكره وتعقد من هذا الفن وظن أنه لا يمكن الوصول إلى إدراك هذا العلم، وذلك أنه لم يعرف الطريق الصحيح للتعلم. فهذه الكتب بدايات السلم العلمي التي تدرج بها الطالب شيئا فشيئا حتى يصل إلى التوسع في هذا العلم العظيم وإدراك قواعده ومقاصده ونظائره وأشباهه وغير ذلك مما يتعلق بعلومه. كمن يدرس النحو فإنه يبدأ بالآجرومية وربما بدأ بمقدمة قبلها، وهكذا يتدرج في تعلم النحو شيئا فشيئا حتى يصيبه. ولو أنه سلك في دراسة النحو من البداية بابن عقيل مثلا أو بالألفية فإنه لا يستوعب النحو ولا يستطيع أن يتقنه ولا أن يحب هذا العلم، بل تصيبه منه عقدة. فمن نعم الله عز وجل على طلبة العلم أن يسر لهم العلماء ممن قبلهم يسهلون لهم العلم، فيسير الطلبة على طريق أشياخهم من أهل العلم، ثم إذا رأوا أمرا يحتاج إلى زيادة تسهيل أو اختصار أو شرح أو تحشية فعلوا ذلك. والله عز وجل فضله واسع، يهب لمن يشاء ما يشاء. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ال للاستغراق، بمعنى كل الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، فلا يستحق غير الله عز وجل شيئا من الحمد، لا يستحق غير الله شيئا من الحمد إلا بقدر ما منحه الله عز وجل من الصفات التي تقتضي الحمد، وهذا الحمد لهذا المخلوق فرع عن حمد الله الذي منحه ما يحمد عليه. فإذا حمدت إنسانا على جماله فمن منحه الجمال؟ الله. وإن حمدته على كريم أخلاقه فمن منحه كريم الأخلاق؟ الله. وإن مدحته أو حمدته على تفضله وإحسانه إلى الناس فمن أعطاه الفضل وأعانه على التفضل؟ الله سبحانه وتعالى. فشكر المحسن من الناس مطلوب، لكن لا ينبغي أن يكون العبد متعلقا قلبه بهذا المخلوق، بهذا المخلوق. أنت تشكره أنه أحسن إليك وتثني عليه بذلك وتعرف له فضله، لكن لا بد أن تكون مستشعرا أن هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أعطاه ما أعطاه ووفقه إلى أن يحسن إليك. ولولا أن الله عز وجل منحه ذلك ووفقه ما أعطاك ولا أحسن إليك، فأنت تشكره لأن الله عز وجل أجرى على يديه الخير ليكرمه بذلك، ولكن لا بد أن يكون توكلك واعتمادك وثقتك بالله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى قول أهل العلم إن أل الاستغراق، أي كل أفراد الحمد لله سبحانه وتعالى، وإن صرف شيء من الحمد لغير الله فحقيقته أنه لله سبحانه وتعالى. قال: وبه نستعين، أي به وحده نستعين، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فالأصل أن يقول نستعين بالله على أمور الدنيا، لكن هنا قال وبه نستعين، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، بمعنى نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك. قال: وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قدم المؤلف أمور الدنيا على قوله وأمور الدين مراعاة للسجع، لأنه قال الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. هذا هو الأقرب في الاعتذار للمؤلف رحمه الله. ويمكن أن يقال إنه قدمها من أجل أنها العاجلة والتي نحن فيها، والدين يقام بقيام الدنيا، لكن الأصح أن الدين هو الأصل والأهم، فإذا صلح الدين صلحت الدنيا، وإن صلح الدين وفسدت الدنيا لم يضرك، لأن أقصى فساد الدنيا أن تموت، ومن الذي لا يموت؟ لكن فساد الدين أن تخسر آخرتك. قال: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي لا حيلة ولا قوة نافعة إلا بالله العلي العظيم. وذلك أن الإنسان يتوصل إلى أموره بواحد من أمرين، إما بالحيلة وإما بالقوة. فأراد الله عز وجل ورسوله بهذا الذكر قطع الطمع، أن يطمع الإنسان في نجاح قوته أو في نجاح حيلته بدون أمر الله وإذنه. فلهذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تنفع حيلة ولا تنفع قوة إلا بالله سبحانه وتعالى أن يأذن بنفعها، وإلا فكم من حيلة عادت على صاحبها، وكم من قوة كانت ضررا على صاحبها. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قال رحمه الله تعالى: فصل. أركان الإسلام 5. بدأ المؤلف رحمه الله بمقدمة في العقيدة، وتقديم كتب الفقه بالعقيدة طريق صحيح، طريق مهم ونافع ومهم جدا. وأشهر من بدأ هذا الطريق الإمام العلامة ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله في كتابه الرسالة، فقد بدأها بمقدمة في العقيدة، ثم سرد كتاب الرسالة في الفقه، الرسالة في الفقه المالكي. وهكذا ابن ماجة في كتابه السنن بدأ بكتاب السنة في المقدمة، بدأ بكتاب السنة ابن أبي زيد القيرواني المالكي، له الرسالة في الفقه المالكي قدمها بمقدمة في العقيدة. أفردت هذه المقدمة وشرحها الشيخ عبد المحسن العباد، ونظمها أحد علماء نجد. قال رحمه الله تعالى: فصل. أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشهادتان ركن واحد، الشهادتان ركن واحد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، أي وإقامة الصلاة، أي أداؤها على الوجه المشروع. والإقامة، إقامة الصلاة، منه ما هو واجب منه ما هو مستحب، فإقامتها بأركانها وشروطها هذا واجب، وإقامتها بسننها وهيئاتها هذا مستحب. فمن إقامة الصلاة مثلا أن الإنسان يرفع يديه عن تكبيرة الإحرام، ويضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وأن يرفع يديه عند الركوع ويذكر الله في الركوع إلى غير ذلك. الهيئة الكاملة للصلاة مستحبة، والهيئة المجزئة واجبة. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، سيأتي معنا تفصيل الصلوات في بابها، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه سبيلا لم ترد في حديث أركان الإسلام، في أركان الإسلام وحج البيت هكذا بس، وهو الأفضل، أحسن من هذا السياق، لأن من استطاع إليه سبيلا إنما جاءت في الآية في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فبين أن الواجب، أن حج البيت واجب لا على كل الناس ولكن على من استطاع، لكنه من حيث هو ركن، من حيث هو ركن. وجاء في حديث جبريل قال: وأنت حج البيت إن استطعت إليه سبيلا، كذلك في سياق الفعل. أما في سياق بيان أركان الإسلام فالأفضل إسقاط هذه الكلمة، لأن الكلام على الحج من حيث هو. قال رحمه الله: فصل في أركان الإيمان. قال: أركان الإيمان 6: الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. فإذا ذكر الإسلام والإيمان معا كما في هذا السياق، فمعنى الإسلام الأعمال الظاهرة، ومعنى الإيمان الأعمال الباطنة، وأخصها التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. ومن هنا قال: أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالله بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فالإيمان بالوجود يدخل تحت الإيمان بالربوبية، فمن آمن بالله ربا فقد آمن بوجوده، ومن لم يؤمن بوجود الله لم يؤمن بربوبية الله، ومن لم يؤمن بربوبية الله لم يؤمن بوجود الله، لأنه لا يوجد أحد يؤمن بأن الله موجود وليس ربا، لا يوجد أحد يؤمن بأن الله موجود وليس ربا. فلهذا لما ادعى فرعون الربوبية أنكر وجود الله، فقال يا هامان ابن لي صرحا، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ففرعون أنكر ربوبية الله فأنكر وجوده، وهكذا النمرود الذي حاجه إبراهيم في ربه. والإيمان بربوبية الله معناه الإيمان بأن الله هو الخالق المالك المدبر، وألوهية الله أي استحقاقه للعبادة، فمن آمن بألوهية الله فقد آمن بوجوده وربوبيته كل من آمن بأن الله منفرد بالعبادة بالألوهية فهو مؤمن بانفراد الله بالربوبية ولا عكس. فهناك أناس آمنوا بانفراد الله بالربوبية ولكنهم أشركوا معه في العبادة ككفار قريش. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. يعني كيف أنتم مؤمنون بأن الله هو الرب وحده وتعبدون غيره معه؟ أنا تصرفون، كيف تذهب عقولكم، كيف تضلون وأنتم تعلمون هذا؟ والإيمان بأسمائه وصفاته هي أن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله، وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله، لا نتجاوز ذلك، أي لا نثبت له شيئا لم يثبته لنفسه، ولا ننفي عنه شيئا لم ينفيه عن نفسه سبحانه وتعالى. قال أن تؤمن بالله وملائكته، وملائكة الله عز وجل كثير جدا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ومن كثرتهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، فليس فيها موضع شبر أو أربع أصابع إلا وفيه ملك راكع أو ساجد وللملائكة وظائف كثيرة، فمنهم الحفظة الذين يحفظون أعمال الإنسان، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ومنهم الحفظة الذين يحفظون الإنسان مما لم يقدر، كما قال سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم ملائكة موكلون بالأرحام الذي ينفخ الروح ويقول يا ربي أذكر أم أنثى، أشقي أو سعيد، ما رزقه وما عمله. ومنهم ملائكة موكلون بالقطر، ومنهم ملائكة موكلون بالجبال، ومنهم ملائكة موكلون بقبض الأرواح، ومنهم. قال سبحانه وتعالى عن الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. ويكفي إذا أردت أن تتصور عظيم عدد الملائكة ما في حديث البيت المعمور أنه قال يدخله كل يوم 60,000 لا يعودون إليه، 60,000 لا يعودون إليه، كل يوم 60,000 لا يعودون إليه. ومن الملائكة الذين علمنا أسماءهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومن؟ ها لا، الذي عرفنا أسماءهم، أما الوظائف فقد سمعنا وظائف. مالك، مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وأما عزرائيل فلم يصح، مشهور بين الناس لكنه لم يصح. وكذلك رضوان خازن الجنة لم يصح أن اسمه رضوان. فالذي صح عندنا أربعة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك. وكتبه، طبعا الملائكة أجساد وأرواح خلقوا من نور، قال تعالى في كتابه الكريم: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، يعني أكثرهم مثنى وثلاث ورباع، يعني إما له جناحان أو ثلاثة أو أربعة، لكن قد يزيد الله لبعض الملائكة في عدد الأجنحة، كما كان لجبريل عليه السلام 600 جناح. وكتبه، أي الكتب التي أنزلها من السماء على رسله وأنبيائه، وأشهرها المحفوظ عندنا أسماؤها أربعة: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. التوراة أنزلها الله على موسى، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، والقرآن على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورسله، ورسل الله عز وجل هم من البشر، أرسلهم الله عز وجل ليبلغوا وحيه إلى الناس، مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. والذي حفظ لنا من أسماء الأنبياء والمرسلين 25 اسما في القرآن، وبعضهم في السنة، وبعضهم في السنة. وأكثر الأنبياء من بني إسرائيل، أكثر الأنبياء من بني إسرائيل. وعدد الرسل 313، وأما الأنبياء فأكثر من ذلك بكثير. قال: ورسله وباليوم الآخر. الحياة يومان، اليوم الأول واليوم الآخر. فاليوم الأول هو الدنيا التي دار الابتلاء، واليوم الآخر ما بعدها، وأول اليوم الآخر القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة. والعبد جعل الله له مرحلة بين الدنيا والآخرة، وهي مرحلة الغرغرة. إذا بلغت الروح الحلقوم كان العبد في منزلة بين الحياتين، يرى فيها الدنيا وأهلها، ويرى فيها الآخرة وأهلها. وهنا يقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لا يزال في الدنيا لكن في حكم الآخرة، يرى أهل الدنيا ويراهم حوله، ويرى الملائكة، ويرى ما أعد الله له من نعيم أو عذاب. قد ذكروا عن بعض أهل العلم أنه ألف كتبا وخبأها، وقال لبعض خواصه: كن عندي عند الموت، وضع يدك على يدي، فإن رأيتني شددت على يدك فاعلم أنها قد قبلت فانشرها، وإن رأيتني لم أفعل فلا تنشرها. فلما كان عند الموت صافحه وشد على يده فنشرها. قال رحمه الله: باليوم الآخر. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر التي هي السؤال، وبعذاب القبر ونعيم القبر وبالبعث بعد الموت وبالميزان وتطاير نشر الدواوين وتطاير الصحف وبالحساب والحوض والصراط والجنة والنار وكل ما يتبع ذلك، كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. وقد كان المشركون ينكرون اليوم الآخر كلية، أإذا كنا ترابا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لفي خلق جديد، أإنا لفي خلق جديد، يستنكرون ذلك. وأما أهل الكتاب فإنهم كانوا يؤمنون بالبعث. ما الدليل على أنهم كانوا يؤمنون بالبعث؟ من عنده دليل؟ هات يا أبا الوادعي. ما الدليل على أن أهل الكتاب كانوا يؤمنون بالبعث؟ يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. نعم هذا فيه دلالة، لكن ما هو أوضح من ذلك؟ أحرق نفسه. غير هذا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. صح. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. فاليهود والنصارى كانوا يؤمنون بالبعث. نعم. قال وبالقدر خيره وشره. القدر له 4 مراتب، نظمها بعضهم بقوله: علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم أي علم الله، وأن الله عز وجل علم في الأزل كل ما هو كائن إلى ما لا نهاية، كل ما هو كائن إلى ما لا نهاية، وكتب في اللوح المحفوظ ما شاء أن يكتب. وأراد الله عز وجل إيجاد الكون على وفق علمه، وأوجده على وفق ما أراد. هذا هو القدر. ثم إن القدرية أعداء القدر ومنكري القدر على قسمين: منهم من أنكر 4 المراتب، أعني شمولها للشر، أعني شمول 4 المراتب للشر، يعني لأفعال المخلوقين، فأنكروا 4 فقالوا لم يعلم بها ولم يكتبها ولم يشأها ولم يخلقها، أفعال العباد. وهؤلاء غلاة القدرية أتباع معبد الجهني، وقد انتهوا ولله الحمد، لم يبق لهم أثر من زمن قديم. والقسم الثاني يقرون بالعلم والكتابة وينكرون المشيئة والخلق، فيقول الله عز وجل لم يرد أفعال العباد إرادة كونية، لا أخير، لا المعاصي ولا الطاعات، لا المعاصي ولا الطاعات، ولم يخلقها. وهؤلاء المعتزلة، هؤلاء المعتزلة، وورث المعتزلة الآن الرافضة والزيدية وحزب التحرير، ورثوا المعتزلة، فهم يحملون عقائد المعتزلة في الصفات والقدر والغيبيات. هم؟ أنكروا الإرادة والخلق في أفعال العباد بس، يعني أن الله عز وجل ما أراد منك كونا أن تكون مسلما. الله ما أراد منك عندهم أن تكون مسلما إرادة كونية، ولا خلق إسلامك. كما أن الكافر أيضا لم يخلق الله عز وجل، لم يرد منه الكفر إرادة كونية ولا خلق كفره، هكذا هم يقولون. لماذا؟ عندهم عقائد باطلة وشبهات قد أشار إليها شيخنا حفظه الله في شرحه لعقيدة الشافعي. طيب، لا بد من الإيمان بالقدر خيره وشره، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، قل كل من عند الله. ومن المقدر القتل، ومن المقدر القتل. فمن أبرز ما ينكره المعتزلة أنهم ينكرون تقدير القتل، ينكرون تقدير القتل ويقولوا إن المقتول خرم أجله. وقد رد الله عز وجل عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لبرز الذين كتب عليهم القتل أي قدر عليهم القتل، لبرزوا إلى مضاجعهم أي لخرجوا إلى أماكن قتلهم. وهكذا قال سبحانه وتعالى في المنافقين لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هم قالوا لو أن إخواننا أطاعونا ما قتلوا في أحد، فرد الله عليهم إن كنتم صادقين في كلامكم فادرؤوا الموت عن أنفسكم بحيث لا يأتيكم إلى بيوتكم. فسوى الله عز وجل بين القتل والموت، فكلاهما على أجل. ولا يعني هذا تبرئة القاتل من اللوم، فالقاتل ملوم وإن كان شيء مقدرا، كمن يأكل الحرام فإنه مقدر له وهو آثم، وكمن يزني فإنه قد قدر عليه الزنا وهو آثم. قال رحمه الله فصل: ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله. كلمة في الوجود فيما يظهر لي حشو، كلمة في الوجود فيما يظهر لي حشو، يعني وجودها وعدمها سواء، والأفضل حذفها. ويكون معنى قوله لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أي لا معبود حال كون عبادته مستحقة إلا الله. أما المعبودون مطلقا فهم كثير، فهم كثير، لهذا لم يقل لا معبود إلا الله، وإنما قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لأن المعبودات كثيرة والإله واحد، الإله هو الذي يستحق العبادة، فلا إله إلا الله أي لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق موجود إلا الله، هذا كلام النحاة، هذا كلام النحاة. أما أهل الكلام فقالوا لا، ليس المراد نفي الوجود، ولكن المراد نفي الماهية، بمعنى أنه لا إله متصور إلا الله، يعني لا يتصور وجود إله إلا الله. ويزعمون أن كلامهم أبلغ من كلام النحاة في إفادة مدلول لا إله إلا الله ومراد الله تعالى بها. والذي يظهر والله أعلم أنه من حيث قواعد علوم العربية أن المأخوذ به هو كلام النحاة، وأن معنى لا إله إلا الله أي لا إله موجود إلا الله، ومعنى لا إله أي لا معبود بحق. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق موجود إلا الله. وبعض المعاصرين يقول لا معبود حق إلا الله، وفي هذا نظر من جهة النحو والبلاغة فيما يظهر، والله أعلم. فالتفسير الصحيح للا إله إلا الله لا معبود بحق بإضافة الباء، لا معبود بحق إلا الله، أي بمعنى لا يستحق العبادة إلا الله. فالعامي إذا والأعجمي إذا سألته ما معنى لا إله إلا الله فقال لك يعني ما نعبد إلا الله، هل أصاب في المعنى؟ نعم أصاب. ما تأتي تقول لا أنت ما تعرف معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فبعض الإخوة من المستعجلين من صغار الطلبة ذهب إلى قرية ويسأل العوام إيش معنى لا إله إلا الله؟ قال واحد يعني لا نعبد إلا الله. سؤال الثاني نفس الكلام، قال أبو لهب أعرف معنى لا إله إلا الله منكم، أبو لهب أعرف معنى لا إله إلا الله منكم، يعني هو كأنه يظن أن أبا لهب سيأتي بترتيب النحويين يقول لا إله أي لا معبود بحق موجود إلا الله. لا، تقديرات النحويين ما كانت حتى عند أبي لهب. فالقصد في معرفة معنى لا إله إلا الله الواجب على الناس هو أن يعلموا أنها تقتضي إفراد الله بالعبادة. فمن علم أن مقتضى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة فقد علم معنى لا إله إلا الله وصح منه نطقها ودخل بها في الإسلام. طيب، قال رحمه الله فصل في علامات البلوغ. هذه لفتة طيبة من المؤلف، قدم علامات البلوغ. ليش؟ لأن الشخص ما يكون مكلفا إلا إذا بلغ، ما يكون مكلفا إلا إذا بلغ. فلنعرف أولا إذن علامات البلوغ. على أن الطهارة والصلاة لا تختص بالبالغين، فإنها تستحب للصغار، ويجب على ولي الصبي أن يأمره بالصلاة لسبع وأن يضربه عليها لعشر. قال فصل: علامات البلوغ ثلاث. الأولى تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، تمام 15 سنة هجرية قمرية، وهو تحديد، يعني قبلها بخمس دقائق لا يعد بالغا. مثلا فلو أنه ولد في يوم 1 محرم 1441 فسيكون في 1 محرم 1456 بالغا. إن ولد في 12:00 تماما، خرجت رجله من بطن أمه في 12:00 تماما، فإنه يكون في 12:00 تماما قد بلغ في ذلك الوقت. فلو أنه قتل عمدا قبلها بنصف ساعة لا يقص. ليش؟ لأنه ما بلغ، إلا أن يكون بلغ بواحدة من الآتيات معنا. قال تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، يعني الذكر يبلغ 15 سنة والأنثى تبلغ 15 سنة. هذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، ومذهب الحنفية أن البلوغ يكون 18 سنة، وهو السن القانوني في القانون اليمني، السن القانوني في القانون اليمني أن 15 سنة، أن 18 سنة هي السن القانوني. وهذه المادة قد أخذها الغربيون من القانون العثماني، فالسن القانوني في العالم كله الآن 18 سنة، ما أدري في السعودية إيش يقولون، وبالنسبة لدول العالم 18 سنة، وهو من المستفاد من القانون العثماني ما استفاده الغربيون منهم. وقد استفاد القانون الغربي كثيرا جدا من التشريع الإسلامي، فقد استفادوا من المذهب المالكي، لأنه كانت هناك قوانين، يعني كانوا يحكمون بالشريعة الإسلامية على المذهب المالكي في الأندلس، فأخذت منهم فرنسا، لأن فرنسا كانت الدولة المحادة للأندلس، وكذلك أخذت منهم بريطانيا. ولما كان الاستعمار البريطاني لشمال أفريقيا وأواسط أفريقيا استفادوا من التشريعات التي كانت موجودة لدى القضاة في بلاد أفريقيا، وكانوا مالكية في الأكثر. وكذلك لما دخلوا إلى مصر والشام، وكان هناك في بدايات الدولة العثمانية أواسطها كان هناك جامعات يبتعث الغربيون الدكاترة والمثقفين ليتعلموا في بلاد الدول العثمانية، كما كانوا يفعلون ذلك أيضا في الأندلس. قال: علامات البلوغ ثلاث: تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، والاحتلام في الذكر والأنثى لـ9 سنين، يعني لتمام 9 سنين. والمراد بالاحتلام هنا نزول المني، وليس المراد حقيقة الاحتلام في المنام. يعني فلو أنه أنزل أو هي أنزلت المني باحتلام أو جماع أو استمناء أو ملاعبة فقد بلغ من أنزل. وعلامات المني ثلاث، ما هي؟ أن يكون له رائحة كرائحة طلع النخل أو العجين حال رطوبته، أو كرائحة بياض البيض عند جفافه، أن يخرج بدفع وتزريق يعني تدفق، وأن يعقبه فتور وانكسار شهوة. هل يشترط اجتماع الثلاث العلامات؟ لا يشترط اجتماع الثلاث العلامات، تكفي وجود علامة واحدة. قال: والحيض في الأنثى لـ9 سنين، فإذا خرج منها دم قبل 9 سنين بأكثر من 15 يوما فليس حيضا ولا تكون بالغة به، بل هو دم استحاضة ومرض. وبقيت علامة وهي إنبات الشعر حول العانة، أكثر العلماء على أنه علامة على البلوغ في أولاد المسلمين وأولاد الكفار. وأما الشافعية فالمعتمد عندهم أنه علامة للبلوغ في أولاد الكفار دون أولاد المسلمين. ليش؟ قالوا لأن الدليل إنما ورد في أولاد الكفار، لم يرد في أولاد المسلمين، ولأن شعر العانة شعر كالشعور كغيره من الشعور. إذا كان الشارب واللحية ليس علامة على البلوغ، فكذلك شعر العانة. وفرقوا بين أولاد الكفار وأولاد المسلمين بأن أولاد المسلمين قد يتعجلون الإنبات من أجل تولي الوظائف، لأنه لا يتولى الوظائف إلا بالغ، فربما يكون بعض الصبيان مثلا مراهقا ما بلغ وأراد أن يتولى منصبا من المناصب، فيحلق عانته من أجل أن تظهر الشعر فيقول لهم أنا بالغ ولوني هذه الولاية. بخلاف أولاد الكفار فإنهم يتهربون من إظهار علامات البلوغ، لأنهم إذا بلغوا قتلوا في الحرب ولزمتهم الجزية في السلم. لكن أكثر الفقهاء لم يراعوا هذا الفرق، والله أعلم. والمراد بالشعر حول العانة الشعر الخشن الذي يشبه شعر اللحية، أما الشعر الذي هو الزغب الأصفر فهذا ليس علامة على البلوغ. طيب النهود، إذا ظهرت نهود البنت الثديان هل يكون علامة على البلوغ؟ لا، لا يكون علامة على البلوغ. طيب الحمل، إذا حملت هل تكون بالغا؟ ليش؟ ما ذكرها هنا، كيف باب أولى؟ ما وجه الأولوية؟ أي شيء هو يحصل جماع بدون بلوغ بالإنزال، لأن الحمل لا يكون إلا بإنزال، لأن الحمل لا يكون إلا بإنزال. طيب يكفينا اليوم إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.